بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لنا ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية السابقة لعام 41 و400 وألف التي تنظمها شبكة المنارة العلمية، أن نستضيف فضيلة الشيخ عواد بن سبكي العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وباء كورونا لا تحسبوه شرا لكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
شكر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن نرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا العنوان الذي رغب الإخوة المشاركة فيه مهم للغاية في هذا الوقت بالذات، في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره، وهي الوباء، وباء كورونا المستجد الذي ضرب بأطنابه في أصقاع الأرض نذيرا وبشيرا. وهو نذير لأن الله جل وعلا أخبر أن هذه الآيات إنما هي نذر وابتلاء واختبار، كما قال الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وأيضا فيه بشائر لمن تأمل، لأن المؤمن ينظر إلى ما حوله من الأحداث وما يجريه الله جل وعلا في هذا الكون نظرة تأمل ونظرة بصيرة، يقرن ذلك بما أعطاه الله جل وعلا من إيمان في قلبه وعقل يتدبر به أحواله. ولهذا في الحوادث كلها والملمات والفتن ينبغي على المؤمن أن يعتز بما أكرمه الله جل وعلا به من النظر في الآيات وسلوك سبيل المؤمنين فيها وتدبرها على الوجه الذي يرضي خالقه تبارك وتعالى. والعالم بأسره منذ أن نشأ وخرج إلى الوجود يقلب الله جل وعلا فيه أحوال الناس، والناس لفظ عام يشمل المسلم والكافر، فالله جل وعلا يقلب أحوال الناس بين السراء والضراء، وبين النعم والنقم، وبين الصحة والسقم، وبين الفقر والغنى، وبين الأمن والخوف، وهكذا تتقلب أحوال الناس في هذه الفتن. فالمؤمن الذي رزقه الله جل وعلا سلوك السبيل الصحيح والطريق القويم له منهج. وهذه الجائحة سنطبق عليها هذا المنهج، مع الأخذ في الاعتبار قول الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن هذا منهج عظيم. أحيانا تأتي المصائب والفتن وتتتابع على الناس وتكثر عندهم الفتن والهرج، فالله جل وعلا يسلي أهل الإيمان ويقول: لا تحسبوه شرا لكم. لا بد أن يكون في هذا القدر، وإن كان في ظاهر الأمر أمرا تكرهه النفوس وتنفر منه، ظاهره أنه شر، لكن لا بد أن يكون لله جل وعلا فيه من الخيرة الخفية ثم الظاهرة ما يتحقق معه هذا الأمر من الله جل وعلا وهذه البشارة. هذه الآية نزلت للمؤمنين في حادثة عظيمة، حادثة سماها الله جل وعلا إفكا عظيما وتوعد أهلها، هي قصة رمي أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من السماوات عائشة رضي الله عنها بالزنا. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته والأحداث تجري، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنها الوحي شهرا، والناس يخوضون في عرضه، والمنافقون يتكلمون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد المنبر ويقول: من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيت؟ فيقوم قائم الأنصار، ويقوم قائم الخزرج، وقائم من الأوس، وتحصل القصة المشهورة. فتنة عظيمة تقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الوحي من السماء، وعائشة تقول أيام لما علمت، لأن ما علمت إلا متأخرة، أخبرتها أم مصطح، قالت: والله ما نمت ولا رفأ لي جفن، وهي تبكي. فتنة عظيمة وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى وحي، ماذا يقول؟ ويعرض على عائشة التوبة والفراق، موقف عظيم جدا. أصاب الصحابة بالذهول، منهم من وجم، منهم من قال: ما علمنا إلا خيرا، وأصبح هذه الفتنة العظيمة طاحت بالناس. ثم بعد الفرج تنزل آيات في شأن عائشة، وهي التي تقول: والله إنني كنت أظن أنني أقل شأنا من أن ينزل الله جل وعلا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكنت أنتظر الفرج من الله بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيبشر ببراءته، أما أن ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة إني في نفسي لا أحقر من ذلك. لكن الله جل وعلا برأ ساحتها ونزلت الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم ساق الله جل وعلا هذه القصة، كذب دعاتها وسعاتها والذين قاموا بها، وانقسم الناس فيها إلى قسمين: مؤمنون وقعوا في هذا الذنب خطأ وزللا فعرضت عليهم التوبة، ومنافقون بين الله جل وعلا أنه سيبقى لهم في هذا عذاب عظيم. ثم أدب الله جل وعلا أهل الإيمان في قوله جل وعلا: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذه الآية أيضا: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. إذن عندنا منهج عظيم أيها الإخوة، أنه لا بد أن يكون بين ركام المحن منح، وفي حطام المصائب والرزايا ستخرج لك الهبات والعطايا، لأن الله جل وعلا قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمؤمن عند وقوع هذه المصائب وهذه الآفات وهذه الفتن لا بد أن يكون أول ما يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره، هذا أول ما يكون. وهذا ما حصل عند كثير من الناس، أن تمحص عندهم الرضا عن الله جل وعلا عندما وقعت هذه الأوبئة وفتكت بالناس. فأهل الإيمان علموا أن ما وقع إنما وقع بقدر الله، وأنه سيزول بقدر الله، فأصبحوا يأرزون إلى ركن متين وإلى حصن حصين، وهو الإيمان بالله جل وعلا، ومنه الإيمان بقضاء الله وقدر، لأنه لا يكون شيء إلا بقدر الله. نحن لسنا طبائعيين أو ملحدين، لا، نحن أهل إيمان وإسلام، نوقن أن كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر، وأن الله جل وعلا فعال لما يريد. فعند ذلك هذه من أعظم المنن التي يدركها الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى جعله مؤمنا بقضاء الله وقدره، مثبتا لهذا الركن، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن تدبير الله جل وعلا وتقديره، وأن الله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كل. فهذه من أعظم الأمور، فلا تحسبوا ما جاء شرا لكم لو لم يخرج المؤمن إلا بهذا لكفاه. الأمر الثاني، تعظيم التوكل على الله جل وعلا، حيث توكل الناس على الله جل وعلا وأيقن أنه لن تنفعهم المعبودات الباطلة، وما كانوا يزعمون البعض منهم ممن كان يعتقد في الأولياء والمقبورين والأحجار والأشجار وغيرها، حتى أمم التي تعبد الأصنام رفعت أمرها وأعلنت أن هذا أمر من السماء. أين معبوداتهم؟ أين ما نصبوه آلهة من دون الله جل وعلا؟ قل: هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ أما أهل الإيمان فأعظموا توكلهم على الله، وأخلصوا دينهم لله، وفوضوا أمورهم واعتمدت قلوبهم على الله، وهذا والله من أعظم الفوائد الإيمانية، لا تحسبوه شرا لكم. أيضا من ذلك ظهر حسن الظن بالله جل وعلا عند كثير من المؤمنين، وهذا من الخيرات والبشائر والفضائل العظيمة، لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن برب. فأهل الإيمان في خضم هذه البلايا والأوبئة ظهر عندهم حسن الظن بربهم، وأنهم سيؤولون إلى خير وفرج قريب، وأن ما عند الله جل وعلا خير، وأن هذا الابتلاء سواء لمن أصيب به أو لمن حام حوله أو تأثر بآثاره، أن ما عنده من حسن الظن بالله جل وعلا سيكون خيرا له، وأن الله جل وعلا سينعم بذهاب هذه البلوى والعاقبة الحميدة لعباده المتقين. لا تحسبوه شرا لكم، ولهذا المؤمن كما قلت يتلقى هذه الأوبئة وهذا البلاء وما عم بهذا المفهوم العظيم وهذا المفهوم الواسع الخير الذي يتلمس فيه عطايا الله جل وعلا وعطايا الله جل وعلا ومننه ومنحه بين هذه المصائب وهذه البلايا. ولهذا من الدروس التي ينبغي أن يذكر عليها في مثل هذا الأمر أن يكون الإنسان متفائلا لا أن يكون متشائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الفأل والبشر والسرور حتى في غزواته وحروبه صلى الله عليه وسلم كان يظهر التفاؤل. لا تحسبوه شرا لكم. هذا الأمر الذي أعلنت الدول العظمى وقوفها عاجزة عن معالجته وعن مقابلته دول عظمى كان الناس ينظر إليها بأنها أعظم دول العالم في التقدم التقني والتكنولوجي والحضاري، لكن قدرة الله جل وعلا لا تقابلها قوة. الصين كانت تقول أنها هي القوة العظمى قبل هذه الجائحة بأشهر، وأنها ستفعل وأنها ستقود وأنها ستسخر كل، وخلال شهرين فقط شهرين وقع الوباء في ووهان عندهم وأعلنوا عجزهم وضعفهم وأن هذا أمر من السماء لا حيلة للبشر فيه. هذا دليل على عجز البشر وضعفهم وأن ما بلغوا من القوة وما بلغوا من القدرة كل ذلك لا يعدل شيئا أمام قدرة الله جل وعلا الذي له القدرة المطلقة والغلبة المطلقة وهو القوي العزيز. فالأرض السماوات وجميع المخلوقات خلق من خلق الله جل وعلا، وهي ليست بشيء بالنسبة إلى عرش الرحمن، فما بالك بالعوالم الخفية السماوات السبع وما وعد الله جل وعلا وما أعده وما أخبرنا به في كتابه مما لم نره من الأمور التي نؤمن بها. وهذا محك الاختبار، فإن الله جل وعلا ذكر في أول صفات المؤمنين في سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذا الوباء الذي حصل وضعف البشر دليل على قدرة الله وحاجة البشر إلى خالق، وأن هذا الكون الفسيح بأرضه وسمائه وبحاره ومحيطاته لا بد له من خالق، وأنه لا يمكن أن يخلق نفسه، فالجميع مخلوق ومربوب لله جل وعلا كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. الله جل وعلا رب العالمين، رب كل العوالم علويها وسفليها. كم من الناس من أيقظ هذا الوباء في قلبه مثل هذا المعنى العظيم. ولذلك نقول نحن لا تحسبوه شرا له. فأنت أيها المسلم تأمل هذا جيد، استبشر خيرا وأحمد الله جل وعلا على كل حال، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. احمد الله على كل حال في حال السراء وفي حال الضراء، وكن متفائلا ودائما انظر إلى الجانب الإيجابي كما ذكرنا في كل ما يحدث لك. كم من الناس من تضايق يعني بسبب منع السفر ومنع رحلات الطيران، منع التنقل بين المدن، فرض الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا لحاجة. كثير من الناس تضايق من هذا لأنه كان لا يعد هذا عادة يمارسها، وأي أمر يقع على الإنسان بغير اختياره دائما تكون النفس مقاومة لهذا. لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر كم أدركنا من الخيرات، بقينا في بيوتنا مع أبنائنا ومع زوجاتنا، كم حصل من الخير في هذه البيوت من إقامة الصلاة بسبب عدم إقامتها في المساجد في بعض البلاد الإسلامية احتياطا ورعاية لمصلحة عظيمة قررها أهل العلم وهي الحفاظ على الأنفس، وهذا أمر معتبر في الشريعة الحفاظ على الأنفس. فأقيمت الصلوات بحمد الله جل وعلا في البيوت، صلى الأبناء، صلت الأسر، أقيم قيام الليل الآن في كثير من بيوت المسلمين. كم من الطاعات دخلت إلى هذه البيوت، كم من الأعمال الصالحة، كم من السلوكيات التي كانت عند الأسر لا يمكن أن تتركها، وبحمد الله جل وعلا مع وجود هذا الحجر المنزلي وجدت هذه الأشياء واستطاع أهلها التغلب عليها. خيرات عظيمة ومن الله جل وعلا ساقها الله إليه. كم حفظ من الأوقات لك ولزوجتك ولأبنائك، هذه نعم وفضائل من الله جل وعلا. ينبغي أن ننظر إلى هذا الجانب العظيم. أنت الآن منحت فرصة وربما أجبرت على أنك تبقى في البيت مع أبنائك، هذا لم يكن عند كثير من الناس في السابق. أبنائك كانوا يخرجون وربما كان بعضنا يتضايق من خروج أبنائه بغير سبب، اليوم هم أمامك، تجلس معهم، تتحدث إليهم، تتعاون أنت وإياهم، تستعين الله جل وعلا في معالجة بعض السلوكيات التي تستطيعها من خلال ما ساقه الله جل وعلا لك. فينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر دائما إلى هذه الفضائل والخيرات من الله جل وعلا والمنن التي حبان الله تبارك وتعالى إياه. وأعود فأقول أن الله جل وعلا قال لا تحسبوه شرا لكم، فكذلك ينبغي دائما أن نتعامل مع كل ما يحيط بنا من هذه المحن والفتن. الله جل وعلا لا يقضي للعبد إلا خيرا، وإن كان في ظاهر الأمر ما تكرهه النفوس لكنها ستؤول إلى خير عظيم ومنة كبيرة من الله جل وعلا متى ما تعامل معها المؤمن بالرضا والتسليم والصبر، حسن الظن والتفاؤل ورؤية المنن في هذه المحنة. كل هذا مما ينبغي أن يتسلح به المؤمن. ختاما أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي ونحن في شهر الخير والبركة بالاستكثار من الطاعات والتزود من الخيرات، محافظة على الفرائض، كثرة الذكر، كثرة الدعاء. ادعوا الله جل وعلا في سجودكم، ادعوا الله جل وعلا في صلواتكم، ادعوا الله جل وعلا في الأوقات الفاضلة، ادعوا الله جل وعلا لكم ولأنفسكم ولأهليكم ولإخوانكم المسلمين ولولاة أمركم بالتوفيق والتسديد. ادعوا الله جل وعلا لمن تحبون، ادعوا الله جل وعلا بأن يرفع هذا الوباء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه ويحب منهم أن يلحوا عليه في الدعاء، وليس بعزيز على الله جل وعلا أن يعجل بالفرج بدعوات المؤمنين الصادقين وأن يرفع هذا البلاء عن العالم أجمع. أشكر لأخي أبي عبد الودود ترتيبه وتنسيقه وحرصه على نفع إخوانه من خلال هذه الشبكة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأن يجدد الله اللقاء بكم ونحن وإياكم في خير وعافية. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما علاج كثرة الخلافات التي تحصل بين أفراد البيت الواحد بسبب الحجر المنزلي المفروض؟
علاجها أن يقوم رب البيت بدوره بأن يكون مترفعا عن هذه الخلافات مانعا لأسبابها، فإن من الخلافات ما يكون أمرا معتادا، المخالفات بين الأبناء و ما يحصل بينهم من المضاربات وما يحصل من النقاشات التي ربما تكثر، وهذا أمر طبيعي لا بد أن يكون هنالك سقف لذلك. لكن ما عدا ذلك من المشاكل التي هي أكبر، هذه سببها في الغالب الغضب، العجلة، سوء تقدير بعض التصرفات سواء من الوالدين أو من الأبناء، فلا بد أن يكون ولي الأمر أو يكون الأب أو الأم على درجة من الوعي في امتصاص هذه الخلافات وعدم توسيعها، والتعامل بمنهج التغافل، التعامل بمنهج فقه المرحلة التي هم فيها وهو وجود الجميع في مكان واحد، هذه لابد أن نعرفها وأن نفقهها. وحال الرضا في التعامل ليس كحال الغضب، حال وجود الإنسان في المستشفى ليس كحاله خارجه، حال تعامله مع قريب رفع بينه وبينه الكلفة والمؤونة ليس كالبعيد، وهكذا. نحن في مرحلة لابد أن ندرك، فإذا أدرك خاصة الأب والأم هذا المنظور أعتقد أنهم سيتجاوزون بإذن الله جل وعلا كثيرا من هذه الخلافات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أخاف من الموت بكورونا ولا أتمكن من رؤية أفراد عائلتي ومن أحب بسبب فرض منع التنقل بين المدن، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك أن لا تخاف من شيء كتبه الله جل وعلا عليك، فإن هذا الخوف بهذه الصورة يقعد بالإنسان عن ما أمره الله جل وعلا به. الجميع يكره الموت، هذه طبيعة البشر، لكن الخوف من أنه سيأتيك لم يأتيك قبل اليوم الذي كتبه الله جل وعلا، هذا أمر لابد أن يكون متقرر عندك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله جل وعلا قد جعل الموت غيبا لا يعلمه إلا هو، ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ السؤال ما هو متى سيأتيك الموت؟ لا، السؤال ماذا أعددت لو جاءك الموت؟ هذا السؤال الذي ينبغي للإنسان، لا تنشغل بالموت، الموت سيقضي الله جل وعلا على كل واحد منا في الوقت الذي كتبه الله جل وعلا. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا أمر من الله جل وعلا. وإخوانك وأحبابك ممن ذكرت هذه من وسوسة الشيطان، وإلا في اليوم الحمد لله مع وجود وسائل التواصل المسموع والمرئي يستطيع الإنسان أن يراهم ويسلم عليهم، لكن الشيطان أحيانا يدخل على الإنسان أنك ستفقدهم في هذا الحجر، وأنك أنت الآن هذا من توهين الشيطان لتقعد عن كثير من الأعمال الصالحة ويشغل تفكيرك في هذا الأمر، فتعوذ بالله من هذا العارض وانشغل بما ينفعك، واسأل الله جل وعلا العفو والعافية، واسأل الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي وإن كان غير ذلك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحييك ما كانت الحياة خيرا لك ويتوفاك إذا كانت الوفاة شرا لك. فإذا لابد أن الإنسان يتعوذ بالله جل وعلا من هذا العارف ولا يلتفت له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أعجبني الحجر المنزلي الحاصل، ولا مانع لدي من استمراره لفترة أطول، بل أكاد أتمنى طول بقائه، فهل أكون آثما بذلك لما في استمراره من المفاسد الدينية والدنيوية؟
هذا ليس محلا للتقدير العام، وإنما أنت تملك التقدير الخاص بك، وكون الإنسان يعني يصحح وضعه بعد أن كان غير مناسب وهذا الحجر مناسب له، هذا حصل لكثير من الناس، وكثير من الناس يقول: أنا كنت يعني أظن أن لا أستطيع أن أنظم وقتي أو أستطيع الإفادة بهذه الصورة. ففي التقدير الخاص أنت تتمنى ما تشاء، لكن التقدير العام هذا ليس لك، لأنه أمر يتعلق بمصالح الناس العامة. فيمكن للإنسان بعد انتهاء الحجر العام أن يسير هو على ما ينفعه واستفاده من هذه الأمور، فلا يخرج إلا مثلا للصلاة الواجبة أو غير ذلك من الأمور كزيارة الوالدين ونحوها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير: يسأل صاحبه عن زوج حصلت له بعض المشاكل مع زوجه ترتب على إثرها دخولها للسجن، ثم لما خرجت منعها من رؤية أبنائها رغم صغر سنهم لمدة 4 أشهر، والمحاكم مغلقة في هذه الفترة، فترة كورونا. يسأل عن كيفية التصرف أو نحو ذلك.
السائل هو يعني أم هي؟
هذا سائل شيخنا فيما يظهر ينقل السؤال عنهم ليس هو.
لأنه السؤال يعني غير مستقيم، لأنه هو منعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لنا ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة لعام 41 و400 وألف التي تنظمها شبكة المنارة العلمية، أن نستضيف فضيلة الشيخ عواد بن سبكي العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وباء كورونا لا تحسبوه شرا لكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
شكر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن نرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا العنوان الذي رغب الإخوة المشاركة فيه مهم للغاية في هذا الوقت بالذات، في ظل هذه الجائحة التي جاحت العالم بأسره، وهي الوباء، وباء كورونا المستجد الذي ضرب بأطنابه في أصقاع الأرض نذيرا وبشيرا. وهو نذير لأن الله جل وعلا أخبر أن هذه الآيات إنما هي نذر وابتلاء واختبار، كما قال الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وأيضا فيه بشائر لمن تأمل، لأن المؤمن ينظر إلى ما حوله من الأحداث وما يجريه الله جل وعلا في هذا الكون نظرة تأمل ونظرة بصيرة، يقرن ذلك بما أعطاه الله جل وعلا من إيمان في قلبه وعقل يتدبر به أحواله. ولهذا في الحوادث كلها والملمات والفتن ينبغي على المؤمن أن يعتز بما أكرمه الله جل وعلا به من النظر في الآيات وسلوك سبيل المؤمنين فيها وتدبرها على الوجه الذي يرضي خالقه تبارك وتعالى. والعالم بأسره منذ أن نشأ وخرج إلى الوجود يقلب الله جل وعلا فيه أحوال الناس، والناس لفظ عام يشمل المسلم والكافر، فالله جل وعلا يقلب أحوال الناس بين السراء والضراء وبين النعم والنقم وبين الصحة والسقم وبين الفقر والغنى وبين الأمن والخوف وهكذا، تتقلب أحوال الناس في هذه الفتن. فالمؤمن الذي رزقه الله جل وعلا سلوك السبيل الصحيح والطريق القويم له منهج. وهذه الجائحة سنطبق عليها هذا المنهج مع الأخذ في الاعتبار قول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن هذا منهج عظيم. أحيانا تأتي المصائب والفتن وتتتابع على الناس وتكثر عندهم الفتن والهرج، فالله جل وعلا يسلي أهل الإيمان ويقول لا تحسبوه شرا لكم. لا بد أن يكون في هذا القدر، وإن كان في ظاهر الأمر أمرا تكرهه النفوس وتنفر منه ظاهره أنه شر، لكن لا بد أن يكون لله جل وعلا فيه من الخيرة الخفية ثم الظاهرة ما يتحقق معه هذا الأمر من الله جل وعلا وهذه البشارة. هذه الآية نزلت للمؤمنين في حادثة عظيمة، حادثة سماها الله جل وعلا إفكا عظيما وتوعد أهلها، هي قصة رمي أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من السماوات عائشة رضي الله عنها بالزنا. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، والأحداث تجري والنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه الوحي شهرا والناس يخوضون في عرضه والمنافقون يتكلمون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد المنبر ويقول من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيت، فيقوم قائم الأنصار ويقوم قائم الخزرج وقائم من الأوس، وتحصل القصة المشهورة. فتنة عظيمة تقع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الوحي من السماء، وعائشة تقول أيام لما علمت، لأن ما علمت إلا متأخرة، أخبرتها أم مصطح قالت والله ما نمت ولا رفأ لي جفن وهي تبكي. فتنة عظيمة وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى وحي، ماذا يقول؟ ويعرض على عائشة التوبة والفراق، موقف عظيم جدا. أصاب الصحابة بالذهول، منهم من وجم منهم من قال ما علمنا إلا خيرا، وأصبح هذه الفتنة العظيمة طاحت بالناس. ثم بعد الفرج تنزل آيات في شأن عائشة وهي التي تقول والله إنني كنت أظن أنني أقل شأن من أن ينزل الله جل وعلا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكنت أنتظر الفرج من الله بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيبشر ببراءته، أما أن ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة إني في نفسي لا أحقر من ذلك، لكن الله جل وعلا برأ ساحتها ونزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ثم ساق الله جل وعلا هذه القصة، كذب دعاتها وشعاتها والذين قاموا بها، وانقسم الناس فيها إلى قسمين، مؤمنون وقعوا في هذا الذنب خطأ وزللا فعرضت عليهم التوبة، ومنافقون بين الله جل وعلا أنه سيبقى لهم في هذا عذاب عظيم. ثم أدب الله جل وعلا أهل الإيمان في قوله جل وعلا: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذه الآية أيضا: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. إذن عندنا منهج عظيم أيها الإخوة، أنه لا بد أن يكون بيض ركام المحن منح، وفي حطام المصائب والرزايا ستخرج لك الهبات والعطايا، لأن الله جل وعلا قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمؤمن عند وقوع هذه المصائب وهذه الآفات وهذه الفتن لا بد أن يكون أول ما يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره، هذا أول ما يكون. وهذا ما حصل عند كثير من الناس، أن تمحص عندهم الرضا عن الله جل وعلا عندما وقعت هذه الأوبئة وفتكت بالناس. فأهل الإيمان علموا أن ما وقع إنما وقع بقدر الله، وأنه سيزول بقدر الله، فأصبحوا يأرزون إلى ركن متين وإلى حصن حصين، وهو الإيمان بالله جل وعلا، ومنه الإيمان بقضاء الله وقدر، لأنه لا يكون شيء إلا بقدر الله. نحن لسنا طبائعيين أو ملحدين، لا، نحن أهل إيمان وإسلام، نوقن أن كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر، وأن الله جل وعلا فعال لما يريد. فعند ذلك هذه من أعظم المنن التي يدركها الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى جعله مؤمنا بقضاء الله وقدره، مثبتا لهذا الركن وهو الركن السادس من أركان الإيمان، دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن تدبير الله جل وعلا وتقديره، وأن الله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كل. فهذه من أعظم الأمور، فلا تحسبوا ما جاء شرا لكم، لو لم يخرج المؤمن إلا بهذا لكفاه. الأمر الثاني: تعظيم التوكل على الله جل وعلا، حيث توكل الناس على الله جل وعلا وأيقنوا أنه لن تنفعهم المعبودات الباطلة، وما كانوا يزعمون البعض منهم ممن كان يعتقد في الأولياء والمقبورين والأحجار والأشجار وغيرها، حتى أمم التي تعبد الأصنام رفعت أمرها وأعلنت أن هذا أمر من السماء. أين معبوداتهم؟ أين ما نصبوه آلهة من دون الله جل وعلا؟ قل: هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ أما أهل الإيمان فأعظموا توكلهم على الله، وأخلصوا دينهم لله، وفوضوا أمورهم واعتمدت قلوبهم على الله. وهذا والله من أعظم الفوائد الإيمانية، لا تحسبوه شرا لكم. أيضا من ذلك ظهر حسن الظن بالله جل وعلا عند كثير من المؤمنين، وهذا من الخيرات والبشائر والفضائل العظيمة، لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن برب. فأهل الإيمان في خضم هذه البلايا والأوبئة ظهر عندهم حسن الظن بربهم وأنهم سيؤولون إلى خير وفرج قريب وأن ما عند الله جل وعلا خير وأن هذا الابتلاء سواء لمن أصيب به أو لمن حام حوله أو تأثر بآثاره أن ما عنده من حسن الظن بالله جل وعلا سيكون خيرا له وأن الله جل وعلا سينعم بذهاب هذه البلوى والعاقبة الحميدة لعباده المتقين. لا تحسبوه شرا لكم، ولهذا المؤمن كما قلت يتلقى هذه الأوبئة وهذا البلاء وما عم بهذا المفهوم العظيم وهذا المفهوم الواسع الخير الذي يتلمس فيه عطايا الله جل وعلا وعطايا الله جل وعلا ومننه ومنحه بين هذه المصائب وهذه البلايا. ولهذا من الدروس التي ينبغي أن يذكر عليها في مثل هذا الأمر أن يكون الإنسان متفائلا لا أن يكون متشائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الفأل والبشر والسرور حتى في غزواته وحروبه صلى الله عليه وسلم كان يظهر التفاؤل. لا تحسبوه شرا لكم، هذا الأمر الذي أعلنت الدول العظمى وقوفها عاجزة عن معالجته وعن مقابلته، دول عظمى كان الناس ينظر إليها بأنها أعظم دول العالم في التقدم التقني والتكنولوجي والحضاري، لكن قدرة الله جل وعلا لا تقابلها قوة. الصين كانت تقول أنها هي القوة العظمى قبل هذه الجائحة بأشهر، وأنها ستفعل وأنها ستقود وأنها ستسخر كل، وخلال شهرين فقط شهرين وقع الوباء في ووهان عندهم وأعلنوا عجزهم وضعفهم وأن هذا أمر من السماء لا حيلة للبشر فيه. هذا دليل على عجز البشر وضعفهم وأن ما بلغوا من القوة وما بلغوا من القدرة كل ذلك لا يعدل شيئا أمام قدرة الله جل وعلا الذي له القدرة المطلقة والغلبة المطلقة وهو القوي العزيز. فالأرض السماوات وجميع المخلوقات خلق من خلق الله جل وعلا، وهي ليست بشيء بالنسبة إلى عرش الرحمن، فما بالك بالعوالم الخفية السماوات السبع وما وعد الله جل وعلا وما أعده وما أخبرنا به في كتابه مما لم نره من الأمور التي نؤمن بها. وهذا محك الاختبار، فإن الله جل وعلا ذكر في أول صفات المؤمنين في سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذا الوباء الذي حصل وضعف البشر دليل على قدرة الله وحاجة البشر إلى خالق، وأن هذا الكون الفسيح بأرضه وسمائه وبحاره ومحيطاته لا بد له من خالق، وأنه لا يمكن أن يخلق نفسه، فالجميع مخلوق ومربوب لله جل وعلا كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. الله جل وعلا رب العالمين، رب كل العوالم علويها وسفليها. كم من الناس من أيقظ هذا الوباء في قلبه مثل هذا المعنى العظيم، ولذلك نقول نحن لا تحسبوه شرا له. فأنت أيها المسلم تأمل هذا جيد، استبشر خيرا وتحمد الله جل وعلا على كل حال، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. احمد الله على كل حال في حال السراء وفي حال الضراء، وكن متفائلا ودائما انظر إلى الجانب الإيجابي كما ذكرنا في كل ما يحدث لك. كم من الناس من تضايق يعني بسبب منع السفر ومنع رحلات الطيران، منع التنقل بين المدن، فرض الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا لحاجة. كثير من الناس تضايق من هذا لأنه كان لا يعد هذا عادة يمارسها. وأي أمر يقع على الإنسان بغير اختياره دائما تكون النفس مقاومة لهذا. لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر، كم أدركنا من الخيرات، بقينا في بيوتنا مع أبنائنا ومع زوجاتنا، كم حصل من الخير في هذه البيوت من إقامة الصلاة بسبب عدم إقامتها في المساجد في بعض البلاد الإسلامية احتياطا ورعاية لمصلحة عظيمة قررها أهل العلم وهي الحفاظ على الأنفس، وهذا أمر معتبر في الشريعة الحفاظ على الأنفس. فأقيمت الصلوات بحمد الله جل وعلا في البيوت، صلى الأبناء، صلت الأسر، أقيم قيام الليل الآن في كثير من بيوت المسلمين. كم من الطاعات دخلت إلى هذه البيوت، كم من الأعمال الصالحة، كم من السلوكيات التي كانت عند الأسر لا يمكن أن تتركها، وبحمد الله جل وعلا مع وجود هذا الحجر المنزلي وجدت هذه الأشياء واستطاع أهلها التغلب عليها. خيرات عظيمة ومنن من الله جل وعلا ساقها الله إليه. كم حفظ من الأوقات لك ولزوجتك ولأبنائك، هذه نعم وفضائل من الله جل وعلا. ينبغي أن ننظر إلى هذا الجانب العظيم. أنت الآن منحت فرصة وربما أجبرت على أنك تبقى في البيت مع أبنائك، هذا لم يكن عند كثير من الناس في السابق. أبنائك كانوا يخرجون وربما كان بعضنا يتضايق من خروج أبنائه بغير سبب، اليوم هم أمامك، تجلس معهم، تتحدث إليهم، تتعاون أنت وإياهم، تستعين الله جل وعلا في معالجة بعض السلوكيات التي تستطيعها من خلال ما ساقه الله جل وعلا لك. فينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر دائما إلى هذه الفضائل والخيرات من الله جل وعلا والمنن التي حبان الله تبارك وتعالى إياه. وأعود فأقول أن الله جل وعلا قال لا تحسبوه شرا لكم، فكذلك ينبغي دائما أن نتعامل مع كل ما يحيط بنا من هذه المحن والفتن. الله جل وعلا لا يقضي للعبد إلا خيرا، وإن كان في ظاهر الأمر ما تكرهه النفوس لكنها ستؤول إلى خير عظيم ومنة كبيرة من الله جل وعلا متى ما تعامل معها المؤمن بالرضا والتسليم والصبر، حسن الظن والتفاؤل ورؤية المنن في هذه المحنة. كل هذا مما ينبغي أن يتسلح به المؤمن. ختاما أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي ونحن في شهر الخير والبركة بالاستكثار من الطاعات والتزود من الخيرات، محافظة على الفرائض، كثرة الذكر، كثرة الدعاء. ادعوا الله جل وعلا في سجودكم، ادعوا الله جل وعلا في صلواتكم، ادعوا الله جل وعلا في الأوقات الفاضلة، ادعوا الله جل وعلا لكم ولأنفسكم ولأهليكم ولإخوانكم المسلمين ولولاة أمركم بالتوفيق والتسديد، ادعوا الله جل وعلا لمن تحبون، ادعوا الله جل وعلا بأن يرفع هذا الوباء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه ويحب منهم أن يلحوا عليه في الدعاء، وليس بعزيز على الله جل وعلا أن يعجل بالفرج بدعوات المؤمنين الصادقين وأن يرفع هذا البلاء عن العالم أجمع. أشكر لأخي أبي عبد الودود ترتيبه وتنسيقه وحرصه على نفع إخوانه من خلال هذه الشبكة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأن يجدد الله اللقاء بكم ونحن وإياكم في خير وعافية. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما علاج كثرة الخلافات التي تحصل بين أفراد البيت الواحد بسبب الحجر المنزلي المفروض؟
علاجها أن يقوم رب البيت بدوره بأن يكون مترفعا عن هذه الخلافات مانعا بأسبابه. فإن من الخلافات ما يكون أمرا معتادا، المخالفات بين الأبناء وما يحصل بينهم من المضاربات وما يحصل من النقاشات التي ربما تكثر، وهذا أمر طبيعي لا بد أن يكون هنالك سقف لذلك. لكن ما عدا ذلك من المشاكل التي هي أكبر، هذه سببها في الغالب الغضب، العجلة، سوء تقدير بعض التصرفات سواء من الوالدين أو من الأبناء، فلا بد أن يكون ولي الأمر أو يكون الأب أو الأم على درجة من الوعي في امتصاص هذه الخلافات وعدم توسيعها، والتعامل بمنهج التغافل، تعامل بمنهج فقه المرحلة التي هم فيها وهو وجود الجميع في مكان واحد، هذه لابد أن نعرفها وأن نفقهها. وحال الرضا في التعامل ليس كحال الغضب، حال وجود الإنسان في المستشفى ليس كحاله خارجه، حال تعامله مع قريب رفع بينه وبينه الكلفة والمؤونة ليس كالبعيد، وهكذا. نحن في مرحلة لابد أن ندرك، فإذا أدرك خاصة الأب والأم هذا المنظور أعتقد أنهم سيتجاوزون بإذن الله جل وعلا كثيرا من هذه الخلافات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أخاف من الموت بكورونا ولا أتمكن من رؤية أفراد عائلتي ومن أحب بسبب فرض منع التنقل بين المدن، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك أن لا تخاف من شيء كتبه الله جل وعلا عليك، فإن هذا الخوف بهذه الصورة يقعد بالإنسان عن ما أمره الله جل وعلا به. الجميع يكره الموت، هذه طبيعة البشر، لكن الخوف من أنه سيأتي لم يأتي قبل اليوم الذي كتبه الله جل وعلا، هذا أمر لابد أن يكون متقرر عندك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله جل وعلا قد جعل الموت غيبا لا يعلمه إلا هو. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة، قال ماذا أعددت لها. السؤال ما هو متى سيأتيك الموت، لا، السؤال ماذا أعددت لو جاءك الموت. هذا السؤال الذي ينبغي للإنسان، لا تنشغل بالموت، الموت سيقضي الله جل وعلا على كل واحد منا في الوقت الذي كتبه الله جل وعلا، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا أمر من الله جل وعلا. وإخوانك وأحبابك ممن ذكرت هذه من وسوسة الشيطان، وإلا في اليوم الحمد لله مع وجود وسائل التواصل المسموع والمرئي يستطيع الإنسان أن يراهم ويسلم عليهم، لكن الشيطان أحيانا يدخل على الإنسان أنك ستفقدهم في هذا الحجر، وأنك أنت الآن هذا من توهين الشيطان لتقعد عن كثير من الأعمال الصالحة ويشغل تفكيرك في هذا الأمر، فتعوذ بالله من هذا العارض وانشغل بما ينفعك، واسأل الله جل وعلا العفو والعافية، واسأل الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي وإن كان غير ذلك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يحييك ما كانت الحياة خيرا لك ويتوفاك إذا كانت الوفاة شرا لك. فإذا لابد أن الإنسان يتعوذ بالله جل وعلا من هذا العارف ولا يلتفت له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أعجبني الحجر المنزلي الحاصل، ولا مانع لدي من استمراره لفترة أطول، بل أكاد أتمنى طول بقائه، فهل أكون آثما بذلك لما في استمراره من المفاسد الدينية والدنيوية؟
هذا ليس محلا للتقدير العام، وإنما أنت تملك التقدير الخاص بك، وكون الإنسان يعني يصحح وضعه بعد أن كان غير مناسب وهذا الحجر مناسب له، هذا حصل لكثير من الناس، وكثير من الناس يقول أنا كنت يعني أظن أن لا أستطيع أن أنظم وقتي أو أستطيع الإبادة بهذه الصورة. ففي التقدير الخاص أنت تتمنى ما تشاء، لكن التقدير العام هذا ليس لك، لأنه أمر يتعلق بمصالح الناس العامة. فيمكن للإنسان بعد انتهاء الحجر العام أن يسير هو على ما ينفعه واستفاده من هذه الأمور، فلا يخرج إلا مثلا للصلاة الواجبة أو غير ذلك من الأمور كزيارة الوالدين ونحوها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير، يسأل صاحبه عن زوج حصلت له بعض المشاكل مع زوجه، ترتب على إثرها دخولها للسجن، ثم لما خرجت منعها من رؤية أبنائها رغم صغر سنهم لمدة 4 أشهر، والمحاكم مغلقة في هذه الفترة، فترة كورونا. يسأل عن كيفية التصرف أو نحو ذلك.
السائل هو يعني أم هي؟
هذا سائل شيخنا فيما يظهر ينقل السؤال عنهم ليس هو.
لأنه السؤال يعني غير مستقيم، لأنه هو منعهم